فيما يتعلق بالموضوع اليوم اجتماع انتعاشي للاخت ديالا، لانه هن شوي نحن عم نلاقيهم هالمواضيع شوي يمكن تاريخيه جدا، ويعني بينه وكانه ناشفين. هلا نحن انا اعطي كثير مرات معلومات من قبل عنهم هيك دغري مرور الكرام يعني بدون تفاصيل، لكن نعطيهم هيك دائما لانه بدناش نوقف عندهم كثير لحتى نوصل لمواضيع روحيه اكثر. ولكن هلا عم ندرس هالكتاب، الكتاب اللي عمله الأسيس هستر، الكتاب قيم جدا الحقيقة، أنا مبسوط فيه لأنه كتاب عملي. ويعني طبعا هون يمكن نحن بنلاقيه مطول، بس هو بالمقارنة مع غيره يعني كتير مختصر، كتير كتير أنه عم يعطي المينيموم، أنه بسواش يعطي أقل من هالقد، واللي هني بسوى واحد كمان كل واحد منا يعرفون هالمعلومات، بتساعدنا لحتى نكون فكرة عن كيف كان شعب الله يعيشوا بهديك الأيام. قلت لكم انا الكتاب اللي عم ترجمه هذا كتاب نوع اخر، كتاب اكاديمي، وحتى يعني مش دائما يعني انا اكيد بدي اطلب شرط انه هذا الكتاب لا يعبر عن راي المترجم ولا يمكن عن راي الناشر، لان دائما الكتب بيكون فيها اشي يمكن متحرره او شيء، هن حرين كل واحد بيكتب مثل ما هو بيلاقي مناسب، او حتى هو الكاتب يمكن يكونش رايه كمان يكون عم بيعبر عن اراء اخرين. المهم هذا الكتاب مناسب جدا للكنائس ولكليات اللاهوت المحافظه وللانسان المؤمن اللي بده يعرف معلومات شخصيه هو لحتى يعني يبني عليها. هلا نحن ما شأننا بهالحقبة هيدي؟ الحقيقة نحن ما فينا نقول انه شو من اني هودي مش متجددين، ما هودي كل شعب الله بالعهد القديم، لا، نحن من امن ان الايمان والخلاص دايما كان بالتوبة والايمان وبالولادة الثانية، بمعنى انه مش انه يعني جدرت بورن اجين بهالمعنى، ولكن بعلاقة شخصية مع الرب. ووقتها بالحقبة ما بين العهدين كان في ناس عندهم علاقة شخصية مع الله وكانوا ناطرين مجيء المسيح وكانوا ابطال ومؤمنين مخلصين وماتوا من أجل أنه ما يسلموا الأسفار المقدسة وإلا ما ذلك. فهيدي الحقبة التاريخية بتحكي عن أشخاص مثلنا أبناء الله ها بالإيمان، ومرقوا بظروف صعبة جدا وكانوا مضطهدين من أجل الإيمان ومن أجل انتماء الروحي وعبادتهم لله الواحد بوقت كان بقية الشعوب تعبد الأوثان وأرغموا على عبادة الأوثان أو ممارساتها مثل ما رح نشوف بعد شوي. هلا حكينا اول شيء عن الاسكندر وما الاسكندر، وحكينا من قبل عن السبي والرجوع من السبي واشياء، وكيف بعدين بعد ما سباهم نبوخذ نصر من اورشليم ونقبله اسر حدوم من السامره، رجع اعاد كورش الفارسي الشعب الى اورشليم، وصار فيها المراحل وعزره ونحميه والى اخره حتى وصلوا الى ملاخي. وبعدين قلنا في 400 سنه صمت، بال 400 سنه صمت اجى الاسكندر المقدوني 333، ما لقلوا ب 70 سنه صمت، اجى الاسكندر المقدوني كسر الصمت واحتل وغير معالم العالم المعروف انا ذاك كله سوا، وبعدين بست سنين احتل العالم المعروف كله سوا المسكوني فيك تقول، وبست سنين بعد ما مات وبعدين استلموا القاضي الخلفاء تبعونه المناطق تقسموها بين بعضهم البعض. وقلنا انه بالغرب في اثنين استلموا، واحد اسمه كاساندر واحد اسمه كاسيانوس، وبالشرق كمان اثنين استلموا، استلم أنتيوخوس أو بالأحرى السلاجقة أو السلوقيون استلموا المناطق الشمالية تركيا وهك سوريا والمناطق، واستلموا البطالسة الجنوب. المرة الماضية حكينا عن أحداث مهمة على أيام البطالسة، وقلنا أنه في شخص بيناتهم مهم مشهور كان اسمه بطليموس فولادلفوس، يلي هو كان بيحب العلم والمعرفة وتسامح مع اليهود، وهو كما يقال يعني ما فيناش نلاقي دغري هيك يعني وثائق 100%، ولكن هو جمع كان يحب عمل مكتبة بالإسكندرية ضخمة جدا، وهو أمر بترجمة السبعينية العهد القديم، بده كان يحطه كتاب على الرف عنده العهد القديم لهاليهود. هاليهود بشو بيؤمنوا؟ بالله الواحد، وهني طبعا اليونان كانوا سمعين من سقراط ومن غيره عن الإيمان بالإله الواحد، لدرجة أن سقراط شرب السم ومات بسبب إيمانه بالإله الواحد. فالمهم أنه حب أنه يحط العهد القديم الأسفار المعروفة أنذاك باللغة اليونانية، وطلب من رئيس الكهنة بأورشليم أنه يبعث له مترجمين ليترجموه من العبراني لليوناني، لأنه كان صار فيه أشخاص بيعرفوا اللغتين بسبب الشتات. وهيك صارت، وقلنا أنه الأسفار الأبوكريفية اللي كانوا مش معترفين فيها أحبار اليهود أقحمت بالترجمة السبعينية، وبعدين من وراها فاتت بالفولغاتا. ولكن بشكل عام البطالسة اللي حكموا من مصر، منطقة مصر وجوارها، وكمان كانت فلسطين تحت رعايتهم لسنوات طويلة، يعني من ايام الاسكندر حتى هلا بنشوف بعد شوي حتى تقريبا يعني شي 150 سنه تقريبا يعني تعاملوا بالرفق والمرونه مع اليهود بشكل ملحوظ جدا. هلا سنه 198 قبل الميلاد طبعا كان دائما في صراعات بين البطالسة والسلوقيين على النفوذ. هيدي الحياه هيك يعني وين ما نكون عطول عطول الانسان بتنبع كله سوا. قال له من اين الحروب والخصومات من بينكم؟ نابع من قلبكم. هيك بقول بسفر يعقوب. بكونوا اثنين كانوا اثنيناتهم مع الاسكندر صاروا عم يتحاربوا وبعدين صاروا يقتلوا بعضهم يعني. فسنه 198 قبل الميلاد بعد تاريخ من الصراعات ما بين الشمال والجنوب اليهوديه منطقه يعني فلسطين وخاصه اورشليم وجواره كانت تحت حكم البطالسه انتقلت لتصير تحت حكم السلوقيين اللي صاروا يحكموها من انطاكيا من يعني سوريا تقريبا او من تركيا. واللي انتصر هونيك بمعركه ببنياس اسمه انتيوخوس الثالث. سنه 190 قبل الميلاد الرومان ما كان وقتها امبراطوريه، كانوا بعدين ساعة جمهورية ساعة مدن ساعة ولايات. كل مدة تتغير أنظمة الحكم بروما والمحيط تبعها لأن تأخذ أشكال متعددة، ولكن كانوا صاروا قوة ضاربة معروفة على الأرض. بس طبعا على أيام الإسكندر ما كان فيهم لا لليوناني، ولكن بأيام خلفائه صاروا يشكلوا تهديد الرومان. وطبعا مع الوقت بعدين بده يوصل لحتى هن يرجعوا يحتلوا ويورثوا كل الأمبراطورية اليونانية. هون الرومان كمان عملوا حرب معه لأنتيوخوس الكبير وطحنوا طحن وحطوا عليه يعني جزية وشروط كتير كبيرة مذلة لحتى يقبلوا أنه يسلموا. هلأ الأمر لأدى لحتى أنتيوخوس الكبير وقع بنوع من الإفلاس، فصار وين بده يلاقي مصاري ولا أموال ولا شو مصارين ذهب وفضة وشي من هالنوع وآني تمين كتير الثمن، صار يروح يسطي على الهياكل الدينية اللي كانت وقتها بهذيك الأيام تعتبر مثل محط أنظار الناس بالعبادة، وكمان كانوا يحطوا فيها كثير من أموالهم لإرضاء الآلهة. فكانت تعتبر الهياكل مثل بنوك بهذيك البلاد بهذيك الأيام. مثلا هيكل ديانا بأفسس يلي بيحكي عنه بولس بالعهد الجديد كان يحتوي على ثروات طائلة. وسمح له الكاهن الوثني بأفسس بآسيا الصغرى، أفسس يعني بتركيا، سمح له لأنطيوخوس ولبعض رجاله أن يفوتوا على الهيكل. قال لهم معلوم تفضلوا تفضلوا ولعوا. فاتوا لجوا سكر الأبواب عليهم وقتلهم هو والجماعة اللي كانوا معه بالحجارة. فإجا وراه لأنطيوخوس الكبير إجا اثنين من ولاده، واحد اسمه سلجوكوس أو سليوكوس اللي كان الوريث الشرعي، وواحد تاني اسمه أنطيوخوس اللي صار بعدين أنطيوخوس الرابع اللي كان بعدين هو سمى حاله أبيفانس. هلأ بنشوف ليش حتى سمى حاله هالاسم هذا. هلأ سلجوكوس اللي هو الوريث الشرعي لبيو اللي كان أنطيوخوس الكبير مات بالحجارة بهيكل أفسس وقت اللي عم يجرب يأخذ الثروات، إجا ابنه الوريث الشرعي، ولكن سرعان ما تم اغتياله بعد 12 سنة من الحكم. شربوا السم وبدوا يستلم حدا محله. فهيك ونوصل إلى حكم خيو اللي هو أنطيوخوس الرابع اللي يسمى بعدين أنطيوخوس أبيفانيس. وصلنا هون لحوالي سنة 175 قبل الميلاد، عم نقرب شوي وشوي لساعة الصفر. بس أنا قلت إذا بنضلنا ماشيين على هالمنوال مش لح نقدر أن نوصل بعيد الميلاد لمجيء الرب يسوع المسيح. بس بعتقد لازم يمكن ندعس بنزين شوي بعد نتفي ونجرب هيك نصير نقفز يعني بس نوقف ها، أو نصير نعطي دروس إضافية لحتى نخلص البرنامج. ما بقول لي الأخ نقوله بدنا نخلص البرنامج ولا بكرة عارفين نلحق قبل الشهادات. يعني لا بس حتى ما نطول أكتر من اللازم بكتير ويصير الأمر يمكن بدل ما يصير معلومات مفيدة بتصير شوية تفاصيل مملة. على كل حال هلا هذه مرحلة أنطيوخوس كتير مهمة. اليوم رح نحكي عنه وعن المرحلة السلوقية أكتر شيء، ومبلش ببداية المكابيين. مارتن جاي بنحكي عن مرحلة المكابيين اللي هي كمان محطة كتير مهمة وكتبت عنها أسفار مهمة كتير سميت فيها بعض أسفار الأبوكريفة، لأن الأبوكريفة كمان على مراحل، في أشياء مبكرة وأشياء لاحقة. أنتيوخوس أبيفانس الرابع إجا خلفا لأخيه سلجوكوس، وإذا نتطلع بالكتاب المقدس منلاقي مكتوب عنه صراحة بدانيال 8:9-14. إذا حدا بحب يفتح، وإذا بحب يعني بكون كتير مناسب أطلع على دانيال 8. يعني خلينا نقرا من بداية الإصحاح الثامن حتى نحط الفكرة بشكل يعني متكامل. في السنة الثالثة من ملك بلشصر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء، فرأيت في الرؤيا، وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلان، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي، فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان، والواحد أعلى من الآخر، والأعلى طلع أخيرا، ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاته وعظم. وبينما كنت متأملا إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وركض إليه بشدة قوته، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش، فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وداسه، ولم يكن الكبش منقذ من يده. فتعظم تيس المعز جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عودا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربع. هلأ هون ابتداء من العدد التاسع منبلش نقرأ عن أنتيوخوس أبيفانيس، لأن هذيك الأربع هن قائد ورثة الإسكندر، ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق. ليش نحو الجنوب؟ لأنه كان بالشمال بتركيا وصار ينزل نحو فلسطين ويروح كمان شرقا، ونحو فخر الأراضي، وتعظم حتى إلى جند السماوات لأنه أعلن نفسه كإله، أله نفسه. في كثير من الملوك كانوا يعتبروا هيك بهالشكل هذا، يعني يألهوا نفوسهم. وطرح بعض من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم، يعني بمعنى أنه صار يعني يشيل ذبائح أو مذابح الآلهة، ولا ما شوف شو بيعمل بمذبح الله بهيكل أورشليم. وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة، وهدم مسكن مقدسه، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. والأشخاص اللي يعني الخبراء بالدراسات الأعداد وكذا والأشياء هاي مش كتير صعبة الحقيقة هون، بس أنه بيقدر واحد يحسمهم لهودي ويطلعوا على الميلي على وقت أنتيوخوس أبيفانيس وقت فات على الهيكل ونجس من وقت اللي كان عم يكتب حزقيال. فهيدي الأعداد من 9-14، وكمان من 23-26 بنفس الإصحاح بيقول: وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل، وتعظم قوته، ولكن ليس بقوته يهلك عجبا، وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا، المكر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الإطمئنان يهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء، وبلا يد يتكبر. عم بقرأ أنا اوكي. وبعدين الاصحاح 11 والعدد هونيك في قراءة كبيرة كمان. طيب خلينا نحكي عن أنتيوخوس أبيفانيس بحسب ما ورد معنا بالتاريخ، ولكن فيكم تقروا كمان المعلومات من دانيال 11 من 8 ل 20، يعني بتقرا من الأول للعدد 20. وإذا شخص كمان بده يزيد اطلاعه بيكون من الأنسب يمكن أنه إذا شخص عنده الأسفار الأبوكريفة بيحب يطلع على شو بيقولوا بأسفار مكابيين الأول إصحاحات 1-6 أو وكمان مكابيين تاني 4-9 بيحكوا عن أنتيوخوس أبيفانيس، وكمان فلافيوس يوسيفوس يتكلم كثير عن أنتيوخوس أبيفانيس الرابع. بعد مرحلة يعني التساهل والتسامح اللي تعاملوا فيها البطالسة مع اليهود، اجى أنتيوخوس أبيفانيس لحتى ينفذ حكم طاحن على اليهود. ما كان عنده أي اعتبار ولا احترام للمقدسات، واعتبر نفسه إله، ومثل ما قلت لكم أنا عندي عملة، وفعلا هالعملة منتشرة وبتصور أنه أنا فكر كنت أنه هو هيدي حق مبلغ، بعتقد سألته قالوا لي في منها كثير لأنه كان ناشر هو كثير، هذا الزلمة عمل عملات كثير مكتوب عليها، يعني أنا طلعت عليها وقريتهم باليوناني، مكتوب عليها أنتيوخوس باسيلانوس، أنا قريتها أنتيوخوس باسيليوس يمكن غلبت بالقراءة، بس هي معناتها المبارك، أنتيوخوس المبارك، لأنه باسيليوس أنه مبارك عظيم جدا، وهو كملك يعني وملك كاتب كمان. وبعدين مكتوب عليها ثيوس أبيفانس. شو ثيوس؟ يعني الله أو الإله. وأبيفانس إذا شو الأبيفاني؟ أبيفانيز أوف كرايست، يعني ظهورات المسيح، يعني الله المترائي، الله المعلن، هو الله المعلن اعتبر حاله. فأنتيوخوس أبيفانس يعني بيعتبر حاله الملك الإله المعلن. وكمان نيسيفوروس يلي هو يدعى حامل النصر. صار في شوية هيك يعني مغامرات ومشاكل مناوشات بينه وبين هيك شد ورخي بينه وبين رؤساء الكهنة اللي البعض منهم كان هو يعينهم. ف يعني نتيجة لهال هيك التجاذبات بينه وبين رؤساء الكهنة أطلق العنان لنفسه لحتى يروح يفش خلقه باليهود. انقهر من بعض رؤساء الكهنة، في قصة طويلة عريضة أنه في ناس صاروا بدهم يثوروا على رئيس كهنة تاني ويشيلوه لأنه كان هو حاطه، ها؟ فعملوا ثورة عليه، في واحد تاني واحد غير اللي هو عين وعمل ثورة على الرئيس الكهنة اللي حاطه أنتيوخوس أبيفانيس وقتلوه، فإجا هو لحتى ينتقم من اليهود اللي عم بيثوروا على سلطته. ففات على أورشليم سنة 170 قبل الميلاد، هدم أسواره ونجس الهيكل وأبطل الذبيحة ونهب قدس الأقداس وأخذ النساء والأولاد باعهم عبيد وقتل الآلاف. يعني احنا مرات بنقرا هالاشياء هاي او مرات تكون مثلا عم تشوف شي فيلم عن الاسكندر ولا كذا، كانت عايشة الشعوب بهديك الايام. هلا بصير مرات بايامنا لا سمح الله مذابح ولا كذا، بس الحقيقة كانوا عايشين بطريقة، حتى اذا مثلا الناس بنروح على الحرب اجمالا اللي كانوا يروح على الحرب هنا رايحين خلاص باي باي، ان احنا مش راجعين، نحن الله طيبين منشوفكم، اللي كانوا عندهم ايمان بيقولوا منشوفكم بالابدية، واللي ما عندهم ايمان انتهت حياتهم. كانت تمر ظروف صعبة كتير، وعلى شعب الله كانوا كمان يتعرضوا لهيك أشياء. وإجا هذا الزلمة بعد كل هالويلات اللي مرقت عليهم من الجماعة، كمان باع نساء وأولادهم عبيد وقتل ألافات المؤلفة من اليهود ومنع الختان تحت طائلة الموت، وحط مثل وكيل أو شيء لحتى يعني يحرص أنه هيكلي أورشليم والسامرة عم بتكونوا دائما منجسين من ناحية دياناتهم، وبالعكس عم بيكونوا بكرسهم وقدسهم لآلهة وثنية. هيكل أورشليم عملوا لجوبيتر أوليمبوس، وهيكل السامرة عملوا لجوبيتر زينيوس. وصار يطلب من اليهود يسلموا كل المخطوطات تبعية العهد القديم يعني المخطوطات المقدسة، وكل ما كانوا يجيبوا له هني يجمعون يحرقون أو يحطوا عليهم يلزقوا عليهم أو يعني يرسموا عليهم ويحفروا عليهم نقوشات أو رسوم للأوثان حتى ينجسوا هالأسفار وبطلوا باليهود يستعملوها. وإذا حدا اعتبر أنه عرفوا أنه بعدهم خبي عنده أسفار كانوا يقتلوه. وبيخبرنا سفر مكابيين الأول عن هالمرحلة هاي، لأنه في كتير ناس من اليهود من خوفهم ارتدوا عن الإيمان اليهودي عن الدين اليهودية وراحوا صاروا يساعدوا لحتى يبرهنوا عنه, يعني أنه هن كثير متعاطفين مع المحتل, صاروا يساعدوا الجنود أنطيوخوس لحتى يضطهد إخواتهم اليهود. تصوروا لأي درجة. هلأ طبعا وقت اللي لقى أنطيوخوس أنه هالقد هو بطل صنديد بيصير كبر راسه كثير, قال لك ليش لحتى نوقف هون, هات لننزل على مصر. فنزل على مصر بهدف احتلال مصر, ويعني لأنه هذا كان تاريخ من الصراع بين البطالسة والسلوقيين. ولكن بهذيك الأيام كانت صارت روما بلشت تكون يعني إلى تأثير وموني, لأنه كان عندهم جيوش يروحوا ويجوا يجربوا يحتلوا هون وهون, فشكلوا قوة ضاربة على الأرض. فمصر ما لقت أنه البطالسة بمصر لقوا مين نحن بدنا نستعين بقى, استعانوا بروما, بعتوا مرسال أنه لخيلكم تعوا لينا اركدوا لينا ساعدونا. فوصل أنطيوخوس أبيفانس على الإسكندرية خارج أسوار الإسكندرية اللي كانت مثل معقل معقل البطالسة, لأن الإسكندرية بناها الإسكندر فهني من خلفاء الإسكندر. فهونيك خارج المدينة أقنعوا, يعني تلاقى أنطيوخوس مع مثل سفارة من روما للرومان الجيش الروماني, وبالتهديد والوعيد وكذا أقنعوا مرغما أنه ترك مصر بسلام وروح فل ما خصك أنت هون. وفعلا أرغموا على الرجوع, ترك مصر ورجع, بس طبعا بده يرجع يطلي فش خلقه فوق, لأنه الجماعة اليهود فوق بأورشليم كانوا كثير متعاطفين مع البطالسة بسبب تسامح البطالسة معهم. فبعد ما رجع على الشمال, وكانوا ساعتها اليهود سمعوا اجاهم خبر انه يمكن انهزم أنطيوخوس, يمكن مات بالحرب, وصاروا يهللوا ويعني يحتفلوا كذا, عرف هو كل الاخبار هاي. فبعت جنرال عنده اسمه أبولونيوس, بعته على اورشليم واعطاه تعليمات انه يروح ويخلي شعب لاورشليم يجبروا على تبني الديانة الوثنية اليونانية, ويجبر اليهود على التخلي ترك الديانة اليهودية. طبعا هذه افكار انه تصور مثلا يجي يجبر اليهود يقول بطل اليهود, اجي قال لهم ايه بطلت, انه يعني يا قتلوه يا خلوه طيب. هذه اشياء طبعا مرحلية كانت تمرق, وطبعا كان في ناس ينكروا ايمانهم ويكونوا يعني بلا مبدا, ولكن هذه مراحل كانت تمرق وترجع تتغير مع الايام. فات هالقائد اليوناني الى اورشليم ب 15 كانون الاول سنة 168, وعمر مذبح وين بهيكل اورشليم, في مذبح نحاسي شايف لمين, لله الواحد وفيش غيره عند كل اليهود. بعد ما صار في هيكل اورشليم صار في توحيد العبادة, ما في مذابح اخرى ابدا. عملوا هودي السامريين مذبح بالسامرة بجبل جرزيم, اعتبرون اليهود انه هودي يعني خارجين عن الايمان وعن المارقين من الدين. فاجا هذا أبولونيوس راح على هيكل اورشليم, ها على قلب القدس, يعني مش هو المذبح كان بالباحة لحتى يفوتوا على الكهنة يقدموا ذبائح, في مذبح من نحاس, عمر على ظهره للمذبح, ها عمر على ظهره مذبح وثني لجوبيتر, يعني اله وثني, وفوق مذبح يهوى, وقدم عليه خنزيري وغلاها, ومسك المرأة تبعيتها وصار يرش كل أنحاء الهيكل, هيكل أورشليم وقدس الأقداس كله سوا نجسوا, حتى يعني حط مثل زبل وكشي كذا حتى بقدس الأقداس. وطبعا أرغم اليهود أنه يجيبوا كل الأسفار المقدسة, كيف هنا أول همروجي كمان أمروجي تاني, ولكن أقسى بكثير من أول وحدي, وأرغم كل اليهود أنه يجيبوا الأسفار المقدسة اللي عندهم, صار يخزئهم يفتفتهم فتفيت صغيرة ويحرقوا فتفيتهم لحتى ما يتركوا أي أثر لإلهم. كانوا يبقوا معمولين من الجلود أو من ورق البردي, وانتلفت كثير من الأسفار المقدسة بهذيك الأيام. عشان هيك نحن بنقول هلأ مثلا وقت بنقول هيك اكتشفوا مثلا المخطوطات بقمران, بيجي واحد بيقول شو هلأ بس بقمران في مخطوطات, وين وهالعالم الالفات المؤلفه اللي كان معهم كتب مقدسه, وين هي الكتب المقدسه؟ لانه كانت تمر مراحل اضطهاد, وكانت تنحرق الكتب المقدسه اللي كانت متوافره هيك بالمكتبات وعلى رفوف المكتبات ببيوت الناس المدنيين او حتى بالمكتبات العامه. فعشان هيك وقت بتتم اكتشافات باشياء مخبيه, ها مرات ترجع تلقي الأضواء على صدقية الكتاب المقدس. وكان اكتشاف المخطوطات قمران سنة 1947 اكتشاف كتير كبير، لأنه لقوا فيه مخطوطات قديمة مخبينه الوثنيين. بكرة بنحكي من مخبينه الأسينيين، بنحكي بكرة من إني إن مجموعات كانوا يعبدوا الله حوالي البحر الميت، خبوهم بجرار بمناطق من وراء الاضطهاد اليوناني والسلجوقي يعني تباعا. وفي شيء بيشبه الموضوع هذا وهالمرحلة هاي بعد المسيحية بشمال إفريقيا، وبحتى بأرجاء الأمبراطورية الرومانية كمان صارت السلطات الرومانية كانوا دائما يركزوا بالنسبة للإيمان المسيحي أو حتى اليهودي أن يجيبونا الأصفار، واللي بيجيبنش بنقتله بنحرقه. فكانوا يخافوا المؤمنين ولا المسيحيين الأوائل ويسلموا الأصفار ويحرقون للرومان. واللي كانوا يسلموا الأصفار سمون المؤمنين اللي مخلصين جدا واللي كانوا متمسكين بالإيمان، سمون اللي عم بسلموا أصفار أنه هودي الساقطين دي لابسس. ها؟ وكتب واحد اسمه سيبريانوس أنه هودي اللي بسلموا أصفار هودي مش مؤمنين ولا شيء، هودي يعني لازم خلاص يسلموا للهلاك. وصار في جدل على الموضوع أنه لا، وإذا تابوا ممكن وشي يعني، بس أنه هذه كانت محطة صعبة بتاريخ الإيمان المسيحي، تسليم الأصفار للحرق. فهون هذا أبولونيوس الجنرال عند أنتيوخوس إبيفانيس جاب الأصفار تبعت اليهود قد ما في يحصل لهم، حرق كل شيء في يحرقوه ومنع الختان، وكل أم ما بتطيع بخصوص طفلة كان يقتلها ابنها ويقتلها إلهي كمان. وكل شخص كان يضل يصر يقول أنه أنا يهودي، أنه متركوا الدين اليهودي، واحد يقول لا أنا يهودي، يقول له قطعة تفضل يجبروا يأكل لحم خنزير. وكمان يوم أيام السبت اللي كانوا يعتبروا اليهود يوم مقدس وكانوا ما يقبلوا أن يشتغلوا فيه ولا يعملوا أي عمل، كان يجبرهم أن يروحوا على الحرب معهم. فكان يهاجم اليهود ويعني ويقتلهم بيوم السبت، أو أنه يجبرهم على المحاربة يوم السبت، الأمر اللي كان يعني لا يطاق بالنسبة لليهود. هلأ في طبعا هذا الشيء ولد نوع من الريزنتمنت، يعني نفور وكره وحقد من قبل اليهود تجاه السلطات اليونانية، لأن بزمان يعني ما شافوا من البطالسة هيك نوع من المقاومة. فصاروا تغلي الدم بعروقهم لدرجة أنه سرعان ما ظهر شخص يلي قام بعملية واسعة وشاسعة من يعني الحرب المضادة مقاومة 100%. ولا تزال التاريخ يكرر نفسه ويكرر نفسه ويكرر نفسه. وأنا كتير مرات تكون قاعد عم بكتب إشياء عن هالشعوب بهديك الأيام، فكر حالي عم بكتب عن هلأ، بغلط بجبوني بقول أنا بين مثلا اليهود والشعوب هالأيام أنه كذا وركضوا ونطروا وعملوا كمين، يعني نفس الشيء. فكان في شخص اسمه ماتياس وكان عنده 5 أولاد شباب، يوحنا وسمعان ويهوذا ولعازر ويوناثان، اسم الله الله يمشي. ماتياس كان كاهن وكان أمين جدا للرب وشجاع وما بده يتخلى عن يعني ما بده يساوم. فصمم ماتياس صار يطلع أنه عم بيروحوا لكل محل بمحله ويخدعوه ويقولوله بدك تعبد الأوثان مثلك مثل غيرك، يلا يلا محل، وكل الناس عم ترفع العلم الأبيض. راحوا على السامرة قالوا لهم بكون تعبدوا الأوثان وتتخلوا عن وتحولوا معبدكم من معبد الله يهوى، كانوا السامريين يعبدوا أنه لأنه علمون عبادة يهوى أنه هذا إله الأراضي لهذيك، وصار يعني يعبدوا الله ولكن بطريقة مشوبة تختلف عن عبادة اليهود لله. فوقت لأجوا السلوقيون لعند السامريين يلزمون تخلي عن عبادة الله، قبلوا معهم وحولوا هيكلهم كمان لهيكل أوثان، هاي محاولة تانية، وصاروا يساعدون على محاربة اليهود وعلى إخضاعهم للسلطة اليونانية. وصل الدور من ضيعة إلى ضيعة، وصل الدور لضيعة فيها شخص اسمه ماتياس، كاهن وأمين وشجاع وما بده يتخلى عن إيمانه بهيك رخيص. فقال أنا الحقيقة وقت يوصل لعندي مش رح أسكت، بدي رد. وصل لعنده وكيله لأنتيوخوس قال له بدك تعبد الأوثان، قال له بدك تطيع الأمر الملكي، ملك يعني الملك اليوناني أنتيوخوس، قال له أنا ما بطيع إلا الله وحده، قال له أنت ما بطيع غيرك بطيع. جاب واحد تاني يهودي قال له قدم ذبيحة مثلا خنزير ولا كذا، أنه قدم بخور للوثن أو شيء مهنا، بلش اليهودي دغري قال له ايه معلوم بأمرك بأمرك، بلش قام هجم على متياس اللي هو كان رجال كبير يعني مش شاب، وقتله لهداك، وبعدين قتل الوكيل كمان، فخلص كأنه أعلن الثورة. وهيك صارت يعني ارتفعت معنوياتهم ولقوا أنه هن فين يعملوا شيء، وصاروا يقوموا هدموا المذبح الوثن هناك، وراحوا وولاده من ضيعة على ضيعة من منطقة لمنطقة، كل مذابح الوثن اللي عمروها واللي بنوها السلوقيون صار يهدموها واحد وراء الآخر لحتى يعلموا الناس الرجوع إلى الله. وبعدين صاروا يهاجموا الفلول تبعية الجيش اليوناني، ينطرون يعملوا لهم كمان، هن ما كانوش كتار بس قدروا هالعائلة الصغيرة بس بسبب شجاعتهم أنه يجمعوا معهم الناس المتحمسين الغيورين من اليهود اللي هن كان عندهم الاستعداد لحتى يقدموا حياتهم ويموتوا من أجل الدفاع عن إيمانهم. فعملوا نوع من الميليشيا، عملوا ميليشيا المكابيين، وسموهم مكابيين من كلمة مكابيوس باليوناني اللي بتعني يعني مترقة مدقة الدوم أو شيء من النوع، لأنه كانوا ينطروا ورغم قلة عددهم مثلا في جيش جرار مارق يمكن مثلا خط طويل عريض يمرقوا هني بنصه مثلا لقدامهم يلا يطحنون طحن يقتلون يفتكوا فيهم يعني بطش ويرجعوا يروحوا يتخبوا بالجبال. فكانوا شلوا قوة هالجيوش اللي مرقى بمناطقهم لدرجة أنه بعدين حرروا، ومرت الجاية منشوف كيف هني فعلا قدروا يحرروا أورشليم وطهروا الهيكل بخمسة وعشرين كانوا الأول 167 قبل الميلاد. وعيد الميلاد اللي نحن اليوم بنعيده، كثير من الناس بيقولوا انه هذا على اساس عيد شمس جوبيتر كمان ايام زمان ها، ولكن الحقيقه هن تجديد الهيكل وتطهير الهيكل وترميمه مع المكابيين صار ب 25 كانون الاول. ف انتم الذين تبعتموني في التجديد يعني هيدي من بعض التفسيرات، بس انه شو تبعوه بالتجديد للرب يسوع المسيح؟ يعني تبعوه بالتجديد للهيكل انه من ايام المكابيين لزمن الرب يسوع المسيح، لزمن الرب يسوع المسيح كان في صار قلي من الامناء الناطرين مجيء المسيح ها، وتزكى الايمان اكثر بعد هالسنين والعقود من نوع من يعني هيك التراخي الروحي من وقت المكابيين، رجعوا استعادوا نشاطهم وفعلا ضلت تستمر. بس طبعا بعد هيك مثل ما شفنا من قبل هيك باختصار، بعد هيك صار بين المكابيين في فساد كمان، وصار في تدخل بين السياسي والدين، ويروحوا هن يتملقوا الحكام تبعونهم من الوثنيين بعد ما هن كانوا عملوا كل البطولات، رجعوا هن صاروا ينسقوا هن والرومان وكذا البعض القادة بيناتهم لحتى يكسبوا مناصب. فبس هيدي كانت المرحلة النائية يلي بلشت فيها المعركة هاي. ومتياس لقى حلو رجال خطيار ممكن أنه ينقتل بأي لحظة، فقال لحتى يأمن استمرارية عين ابنه اللي هو أول واحد بيناتهم أو ما بعرف مين ساعدونا، يهوذا مش أول واحد بعتقد، لا يوحنا أول واحد ها يهوذا، عين يهوذا آه عين يهوذا مرت الجيب جرب جيب لكم تفاصيل أكتر الله رضى عن الـ عن الـ عن المكابين، لأن قصصه حلو كتير الحقيقة، يعني مثل واحد عم يحكي يقرأ قصص سوبرمان وشي من النوع، كتير فيهم قصص وخاصة بالأسفار الأبوكريفية تبعيتهم. نحن بس بهمنا أنه كيف نقلت المرحلة من حقبة إلى حقبة وصولا إلى العصر الروماني اللي هو كان هيرودس وغيره زمن، أو هيرودس هو أصلا أدومي ولكن أخذ حق الملك من الرومان. فصاروا المكابيين ينتقلوا محل محل، وصارت الميليشيا تبعيتهم تزيد وتزيد وتزيد لدرجة أنه طردوا اليونان من اليهودية، طردوهم لليونان من اليهودية وعملوا نوع من الاستقلال الذاتي لحوالي 100 سنة. 100 سنة كان أجوا ساعتها الرومان، يعني بعد ما شالوا عنه النير حكم اليونان وعاشوا بحرية أو باستقلال ذاتي، نوع مرات بالمفاوضات مرات بالقوة والبطش العسكري، أمنوا استقلاليتهم الدينية والعسكرية والسياسية وصولا حتى حكم الرومان. لأنه بأيام الرومان إجا يعني أحد القادة الرومان قاعد بدمشق، وصار أحد الملوك اللي اسمه أنتيباتر الأدومي اللي النص أدومي يعني من نسل عيسو نص يهودي، صار يتفاوض معه وراح لعنده أخذ منه تكليف بأنه يصير هو ملك على اليهودية. إذا بتحبوا اليوم يمكن لحتى ما نرجعش نفوت بعد بالمكابيين نقرأ مع بعضنا البعض المقطع يلي هو بدانيال 11 من الأول نقرأ للعدد 20 لأنه بيحكي عن هذه الحقبة بتاريخ شعب الله. وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق، هو ذا 3 ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. هذا لأنه راحوا الفرس وهاجموا اليونان وانهزموا، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع. يعني إجا الفرس هجموا على اليونان، أم واحد من اليونان ملك وحكم وسيطر، ولكن رجع راح لأنه مات، وإجوا 4 وراه، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك، ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق. إن شاء الله يصير لنا في فرصة، بس أنا هلأ ناسي تفاصيل الحياة، بس بدي أرجع أستعيدهم، مش عارف إذا أسيس هستر حكي عنهم بالتفاصيل، بس هداك الكتاب تاني أكيد حكي، مجرب نرجع نستعيدهم. وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم. أنا مش عم بقشها، مين بده يقرأ عني؟ ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى. هو آخر شيء العدد 20 بيقول فيقوم مكانه من كمان كمل بس العدد 20 أخ هنري. هلا هيدي الأعداد عم تحكي عن هيدي الحقبة وعن الصراعات اللي كانت عم بتصير بين السلوقيين وبين البطالسة، وهالاشي كانت عم بتصير بحوالي سنة 200 قبل، بين 250 لل 175 قبل الميلاد، مثل ما شفنا هيك نحن بتور أطرافها وجوانبها. هلا المفسرين طبعا كتاب مقدس اللي بيؤمن بالوحي حرفيا مثل ما هو، مثل ما نحن بنؤمن وبنعرف نحن انه اللي كتب سفر دانيال كتبه هو دانيال النبي، سنة 605 قبل الميلاد هو سبي الى بابل، وبعد ما كان هونيك يعني 600-590 وبعد سقوط أورشليم بهذيك المرحلة كتب سفر دانيال، وتنبأ يعني لحوالي 400 سنة لقدام عن أشياء بتصير بهالمرحلة هذه. طبعا اليوم في مفسرين متحررين بيقول لك هودي سفر دانيال كتب بعدين، عرفت كيف يعني، ولأنه ما في نتقبله أنه كيف بده يكتب بهالتفاصيل هالقد، بكل تفاصيل كأنه هو عم يشوفهم فيلم سينما، كيف بده يكتب عنهم وكأنه صايرين، لكن إذا بدكش تقيم بها، لكن كمان ماذا عن سفر إشعياء؟ واللي بشككوا ما بيوقفوا، بضلوا بشكك بسفر إشعياء وبشكك بكل شيء. من كتب مش بطريقة نبوية، هون مكتوب بطريقة يعني فيها شيء من الرمزية والغموض، ومش واضحة 100%، بس أنه تشبيه تقريبا، لأنه نبي عم يطلع بالرؤية لحتى عم يشوف أشياء. رغم هيك في ناس بيقلك أنه كان في ناس ينتحلوا صفة ويعتبروا انه، طبعا عم نحكي نحن بس لمجرد التوعي يعني، ولكن هالاشياء بتفرجينا قديش كلمة الله الا مصداقية. واليوم نقرأ نحن اشياء عن المستقبل ما فيها نفهمها حتى بعد ما صارت بالكتف تفهمها، لانه مكتوبة بطريقة يعني تشبيهية وتشبيه تصويرية. والاشياء اللي بتحكي اذا تقرا بسفر الرؤيا اليوم عن اخر الايام بيقولوا الناس معقوله 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 هيك بده يصير، والحقيقه انه بده يصير هيك، ونحن علينا نكون متيقظين. هلا هاي الاشياء من التاريخ المدني ومن تاريخ كلمه الله والنبوات عنها بتشجعنا وبتذكرنا انه الله هو سيد التاريخ. اليوم عم بصور حوالينا اشياء تغييرات غريبه عجيبه بتخوف الناس، اكيد له حق يخافوا، بس نحن مطمن انه بالنهايه مصيرنا نحن بين ايدين الرب ونحن وغيرنا، مش نحن لوحدنا، الله بيهتم فينا، الله هو ملك السماء والارض وكل الناس حتى الغير اللي هن غير مؤمنين، الله عنده مقاصد بحياتهم بطريقه او باخرى، وهو عم بيقود الامور. نحن مؤمن انه هو بيقود الملوك وبيقود مجريات الامور بحسب مشيئته، وبنصلي لحتى الرب يعطينا ايام افضل واحسن، وبنصلي لحتى الرب يعطي ايام اكثر انفتاح للانجيل، لانه في وعود انه ثم يكرز بهذا الانجيل في كل مسكونه ثم ياتي المنتهى. هلا لحد هلا مبين في كثير مناطق بالكره الارضيه وبجوارنا عم بصير في كرازي يعني بالتلفزيون وبالانترنت وكذا، بس بعدية فرصة الناس ان يفكروا جديا يعني شبه مستحيل ان يفكروا جديا بامكانية انه الايمان الحي بيسوع المسيح. هل بحتاجي ايام تكون افضل؟ نصلي ونتمنى. فينا شو تصور احنا بعقلنا كيف، بس فينا نشوف انه الله اجرى تغييرات هائلة بالتاريخ تحضيرا الى مجيء ابنه في المجيء الاول، تغييرات هائلة. بكرة بنشوفها تباعا، الطرقات اللي انشقت شقوها الرومان، الحرس الروماني على الطرقات حتى يقدر الناس يسافروا وراحوا فيها المرسلين وبشروا وهكذا. فبدون شك انه تحضيرا الى مجيء الرب يسوع المسيح ثانية بده يكون في كمان تحضيرات اكثر واكثر واكثر اكثر دراماتيكية، ويمكن بتفوق عقولنا ونحن فينا نتقبلها ولا فينا نشوفها من قبل ما تصير، بس بده يكون عندنا ايمان حي بانه الهنا قادر انه يعمل كل شيء لمجده ولامتداد ملكوته. وكمان بدي اقول انه برجع بذكر مره تانية انه هودي الشعوب اللي كانوا عايشين بهديك الايام اليهود، ها يعني كان يعبدوا الله الواحد وقت كان غيرهم يعبد الاوثان، كان فيهم كتير ناس امناء مؤمنين مخلصين بالاله الحي القدوس اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، وكانوا عايشين باخلاص ويضطهدوا ويموتوا مرات من اجل ايمانهم، ولا يعيشوا هن واولادهم واولاد اولادهم مثل ما نحن اليوم بنجرب نعيش. فما نعتبر انه شو خاصنا فيهم هودي مني، هودي بهديك الايام المؤمنين منهم اخوه لالنا بالايمان، كل واحد بيؤمن بالله الحي انه هذا الاله القدوس مش الوثن ولا جوبيتر ولا عشتروت ولا فلان ولا علتان، كان عنده ايمان حي. طبعا هديك الايام كان في مبادئ غير شكل كانوا يروحوا يحاربوا من اجل ايمانهم، هن لحد هلا بعدهم متمسكين فيها مع انه جرب بس المسيح غير كل شيء، هن ما قبلوا يغيروا، هن وغيرهم بعدهم متمسكين عايشين كانه عايشين 500 سنه قبل الميلاد ولا 1500 سنه. فنحن اليوم عايشين بمرحلة بين الشعوب من مسلمين ومن يهود ومن غيرهم، يعني متمسكين مثل شالوا هيك حقبة من التاريخ وحطوها بالفريزة وما عم بغيروها. بس الله كان عنده تقدم بالتعامل مع البشر، يعني تغيير، انه وقتها كان فيه يصير في حروب وتقتيل وكذا لحتى يدافعوا عن الإيمان، اليوم مش مطلوب هيك. اليوم انه مش هيدي خطط الله، الكرازة بالإنجيل مختلفة تماما، ولا محل بيتم قدس الفرجين أنه بده المرسلين يروحوا يحاربوا ويحتلوا لحتى ينشروا الإنجيل. هلأ في ناس بدياناتهم مهما كانت تكون بعد عم يتعاملوا بنفس الطريقة لأنه يعتبرينا نموذج لإلهم وما بتخلوا عنه، ونحن مطلوب منا نعيش بأماني بهالعالم الصاخب والمليان بالعنف، والرب يعطينا نعمة ويصبرنا ويشجعنا بروحه القدوس وبحضوره بحياتنا، ونشجع بعضنا البعض، مش لازم نيأس لأنه إلهنا حي وله في الموت مخارج. وهلأ بدنا نختم اجتماعنا بالصلاة وبعدين